إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة وخشية له جل وعلا. فالمقصد من هذه المجالس أيها الإخوة أن نجدد إيماننا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الإيمان يصبح قديما في الجوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، يعني يصبح قديما كما يخلق الثوب. قال: فجددوا إيمانكم. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم وسائل تجديد الإيمان وزيادته مجالس العلم، وخاصة أن نتذاكر في هذا الباب العظيم في أسماء الله تعالى الحسنى التي هي أصل العلم وأساس المعرفة. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد المسلم معرفة بربه جل وعلا ازدادت خشيته لله. ومعنا في هذا المجلس الإخوة اسم الله تعالى الغني. قال: وقد ورد هذا الاسم في 18 موضعا من القرآن. قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. تلاحظون أيها الإخوة في هذه الآيات أن الله تعالى يقرن بين اسمه الغني وماذا؟ الحميد. وهذا كثير في القرآن، وكذلك بين اسمه الغني وصفة الرحمة. قال: وربك الغني ذو الرحمة. وجاء في موضع أيضا: والله غني حليم. فتأمل ما المناسبة في هذا الاقتران. قبل أن نقرأ كلام الشيخ هنا نقف هذه الوقفة، وهذا يتعلق بقاعدة من قواعد الأسماء الحسنى مرت معنا في بداية الكتاب. من يذكرنا بهذه القاعدة؟ نعم يا إخوان، هيا، من يذكرنا بقاعدة الاقتران؟ أن معنى القاعدة يعني أسماء الله تعالى إذا كانت مفردة فلها كمال، وإذا اقترنت ببعضها، اقترن اسم مع اسم آخر، فينبئ هذا الاقتران بكمال آخر، ينبئ هذا الاقتران، هذا الاقتران يعني يدل على كمال آخر. طبق هنا: الغني يدل على صفة الله تعالى الغنى، الغنى التام المطلق، وهذا كمال في حد ذاته، هذا إذا نظرت إلى الاسم على انفراده. طيب، لما يقترن الغني مع الحميد، أو الغني مع الرحمة، الغني مع الحليم، هذا يدل على كمال آخر فوق الكمال الأول، وهو ماذا هنا الإخوة؟ ما السر في هذا الاقتران؟ انظر بعض ملوك الدنيا يكون غنيا لكن ما يكون عنده رحمة، فلا يحمده الناس بل يكرهونه، فهذا الغنى ماذا؟ كامل ولا ناقص؟ ناقص، غنى لكن ليس فيه إحسان إلى الناس، فما يحمدونه بل يبغضونه. ولكن انظر إلى الحكمة هنا في اقتران هذين الاسمين. قارن الله تعالى اسمه الغني مع ماذا؟ الحميد، يعني هو مع غناه، هذا الاسم دل على العظمة، الملك التام، الغنى، فمع غناه جل وعلا فهو محسن إلى خلقه، فهو الحميد، يحمده من في السماوات ومن في الأرض لعظيم إحسانه مع غناه. فجمع بين الغنى الذي هو من معاني العظمة والجلال وبين الحمد والرحمة والحلم وهي من معاني الإكرام، سبحانه ذي الجلال والإكرام جل وعلا. فعرفت السر في هذا. ولذلك أيضا فائدة أخرى في اجتماع هذين الاسمين، أن اسم الله الغني يورث القلب تعظيما وذلا لله. الغني إذن تفتقر لهذا الغني، تتذلل له، ومع الذل يأتي الركن الآخر من أركان العبودية، الأركان القلبية في العبادة، وهو ماذا؟ المحبة. فإذا سمعت اسم الله الحميد والحليم وذو الرحمة، فهذا يورث في قلبك المحبة الحميد، فتتذكر نعم الله تعالى عليك وإحسانه فتحمده جل وعلا، فهذا يثمر في قلبك المحبة. فاجتماع هذين الاسمين فيه جمع بين ركني العبادة، الذل والمحبة. المحبة من أين تؤخذ الإخوة؟ من الحميد أو الحليم أو ذو الرحمة. والذل من أين يؤخذ؟ من الغني. قال: فهو تبارك وتعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، من جميع الوجوه والاعتبارات، لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن إلا أن يكون غنيا لأن غناه من لوازم ذاته، فكما لا يكون إلا خالقا رازقا رحيما محسنا، فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا، والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا، كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي. قل ابن تيمية رحمه الله: والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا، كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالله تعالى غني بذاته والعبد فقير بذاته. قال: فلا يكون إلا غنيا عن جميع خلقه أو عن جميع الخلق، لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين، وكل من في السماوات والأرض عبيد له، مقهورون بقهره، مصرفون بمشيئته، لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. الله أكبر. وهنا في هذه الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، تكلم الشيخ بن سعدي رحمه الله كلاما جميلا عن الفقر، وذكر وجوها كثيرة لافتقار المخلوقات إلى الله جل وعلا، ويناسب أن نذكر هذا هنا لأنه قال ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه، من كل وجه. فالوجه الأول في افتقار الخلق إلى ربهم أنهم مفتقرون إلى الله في إيجادهم، في إيجادهم، في أصل وجودك أنت مفتقر إلى الله، فلولا الله لما وجدت كنت عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذه اللمسة الأولى في هذه السورة، تذكر أصلك كنت ماذا؟ كنت لا شيء أيها الإنسان، مفتقر إلى الله في أصل وجودك. ثم ثانيا في إعدادهم بالقوى والجوارح، في إعدادهم بالقوى والجوارح والآلات التي يتمكنون بها من معرفة الحق. قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أعطاك الله تعالى السمع والبصر وهذه الجوارح، إذن أنت مفتقر إلى الله في هذه الآلات. لو شاء الله كنت أعمى لا ترى، لو شاء الله لأذهب سمعك الآن، لو شاء الله لأقعدك ما استطعت أن تتحرك. هذا كله من فقرك إلى الله جل وعلا، مفتقر إلى الله في كل جارحة من جوارحك. ثالثا قال في إمدادهم بالأقوات والنعم، في إمدادهم بالأقوات والنعم، هذه النعم والأرزاق. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ولذلك يذكر عن أحد الملوك أنه قيل له لو حبس عنك هذا الكأس من الماء فبكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا حبس الماء في جسمك ما استطعت أن تقضي حاجتك، ما استطعت أن تخرج هذا الماء من جسمك بعد أن تشربه، فبكم تشتري خروج الماء من جسمك حتى تتخلص من هذا الأذى؟ قال بنصف ملك الباقي. قال إذن فتعسا لملك يشترى بشربة ماء وإخراج الماء، أي ملك هذا؟ فالإنسان مفتقر إلى الله بذاته، ما يمكن أن يستغني عن ربه طرفة عين. هذا النفس الآن تتنفسه أنت في كل لحظة محتاج إلى الله، لو شاء الله تعالى قبض نفسك الآن فأصبحت جثة هامدة، افتقر إلى الله. الرابع قال في صرف النقم ودفع الكروب عنهم، كم يصرف الله تعالى عنك من الأمراض، من المصائب، من الآلام. خامسا قال في تربيتهم وتدبير أمورهم، سادسا في تألههم، وهذا سيأتي معنا في النقطة التي سيذكرها الشيخ الآن، سابعا في تعليمهم ما لا يعلمون، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي الحقيقة الإخوة العبد ما يستغني عن ربه طرفة عين، سبحان الله، هذه حقيقة واضحة كالشمس، يعلمها الإنسان في قرارة نفسه المسلم والكافر، أن الإنسان مخلوق ضعيف عاجز فقير يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى نفس، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى فراش، يحتاج إلى بيت يأويه، يحتاج إلى طبيب يعالجه، يحتاج، فقير بذاته. ولكن سبحان الله الناس يغفلون عن المقصد من هذه الحقيقة. طيب أنت إذا كنت محتاجا فقيرا وتعلم أن لهذا الكون خالقا عظيما غنيا، طيب لماذا ما تفتقر إليه؟ لماذا تعبد غيره؟ لماذا تعصيه؟ انظر إلى الغفلة. ولذلك الإخوة هذه الحقيقة، أن تتيقن أن الله هو الغني وأنت الفقير، هذه الحقيقة هي أصل الإيمان وأصل التوحيد وأصل الهداية. كما قال الله تعالى الحمد لله. ما الدليل على أن الله تعالى هو المستحق للحمد هو المعبود وحده؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ رب العالمين. هذا هو الافتقار إلى الله، رب العالمين. الله هو الذي خلقنا وربانا والغني، هو ربنا. فالإنسان إذا تذكر وتفكر في هذه الحقيقة لا يملك إلا أن يعبد هذا الرب ويفتقر إليه. تعرف أنك أنت فقير، أنت مربوب، الله هو الذي رباك. لولا تربية الله لك وخلقه ورزقه لكنت لا شيء، كنت ضائعا. فافتقر إلى ربك الذي رباك. ولذلك تأملوا الإخوة، من أوائل الحقائق التي قررها القرآن هذه الحقيقة في سورة العلق في فاتحة الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، افتقر إليه. خلقت من علق أيها الإنسان، هو الذي خلقك، افتقر إليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، هذه واحدة، توحيد الربوبية. ثم أيضا تأمل كيف قال اقرأ باسم ربك. من أوائل الحقائق توكل على الله والافتقار إلى الله. حتى قراءتك هذه إنما أنت تقرأ مستعينا بالله، ولولا فضل الله عليك وإعانته لك لما استطعت أن تحرك لسانك، ما استطعت أن تقرأ، ما استطعت أن تتعلم ولا أن تعبد الله. ثم بعد أن ذكر النعمة على هذا الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، ماذا قال في المقابل؟ كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا يطغى الإنسان؟ ما يعبد الله ويفجر ويعصي، لماذا؟ ماذا قال؟ ها؟ أن رآه استغنى. أن رآه، الهاء تعود على ماذا؟ على الإنسان. أن رآه، يعني إذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا عن ربه هنا يطغى. هذا سر الطغيان، هذه من أوائل الحقائق التي قررها الله تعالى. وانظر كيف يدخل الشرك والمعصية والعصيان والفجور على الإنسان بسبب نسيان لهذه الحقيقة. أن رآه استغنى، إذا نسي أنه فقير إلى الله ونسي أن الله هو الغني ورأى نفسه هو الغني مستغنيا عن ربه هنا يطغى، فينسى هذه الحقيقة أنه عبد فقير إلى الله، فيقول إذن لماذا أعبد الله؟ خلاص يعبد غير الله وما يهتم بدين الله، يرى نفسه مستغنيا بملكه، مستغنيا بعشيرته، مستغنيا بماله، مستغنيا بقوته، ما يشعر في نفسه بحاجة إلى الخضوع والذل لله. هذه المصيبة، نسي هذه الحقيقة. وهذا العاصي لماذا يعصي؟ يشعر أنه يستغني بشهوته وتلذذ في هذه الشهوات والدنيا، يستغني عن طاعة الله، يجد أنه يفعل ما يشاء، فيقول إذن لماذا أطيع الله، لماذا أخاف، لماذا أتقي الله، ويخدع نفسه. ترى يخدع نفسه أنه يعيش في آلام وهموم وغموم وشقاء في الدنيا والآخرة. فإذن تأمل كيف كان نسيان هذه الحقيقة هو أساس الضلال والانحراف بكل أنواعه. ولذلك ما أجمل هذه المقابلة في القرآن مما يزيدك فهما لهذه الحقيقة. الله تعالى قال في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى. سبحان الله، بخل واضح في مقابل أعطى، طيب كيف كان استغنى في مقابل اتقى؟ من يفسر لنا الإخوة الآن؟ عرفتم التفسير؟ كيف كان استغنى في مقابل اتقى؟ نعم، يعني يستغني بمعصيته وبشهوته وبماله فلا يتقي الله، فلا يخاف الله. هذا هو سبب عدم التقوى، أنه يرى نفسه وقد استغنى بما يفعله من الشهوات والتعلق بالدنيا عن طاعة ربه. فما أقبح المعصية، المعصية في حقيقتها استغناء عن الله تعالى. هذا وإن لم يصرح به العاصي، لو صرح به والعياذ بالله لكان كفرا. لكن ويقر في قرارة نفسه لو عبد فقير إلى الله، لكن هذه صورة المعصية في حقيقتها، عدم التقوى هذه صورتها في الحقيقة وما يلزم منها في الحقيقة، أنها استغناء عن الله والعياذ بالله. وذلك انظر كيف قال لما ذكر قصة ابن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفع الذكرى أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك إلا الزكاة وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. شوف الجد والاهتمام والخشية في مقابل ماذا؟ الإعراض والاستغناء. نسي ربه أنه الغني ونسي نفسه أنه الفقير فاستغنى. فإذا الإخوة هذه يعني حقيقة عظيمة، لذلك يعني كثيرا ما يذكرنا الله تعالى بأصلنا. قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره. طيب كيف يرجع إلى ربه؟ قال: من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه. إذا تفكرت أنك فقير، أنك مخلوق من نطفة والله هو الغني، تتوب إلى الله، تخضع له. قال: إن كل نفس لما عليها حافظ. طيب كيف تستعد تراقب الله؟ قال: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق. إذن هذه حقيقة عظيمة، ولذلك كانت هذه الكلمة الطيبة: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كنز، الكنز والمال المجموع يجمع قيمة عظيمة. فكذلك هذه الكلمة، تأمل كيف جمعت حقائق الدين: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذن الإخوة ينبغي على العبد أن لا يستغني أو لا يغفل عن هذه الحقيقة، أنه عبد لله في كل أوقاته وأحواله، والله هو الغني، فتفتقر إلى الله دائما. تعالوا الآن ننظر بعض الأوجه التي ذكرها الشيخ حفظه الله في غنى الله جل وعلا. نعم. لا شك، نعم نعم، نعم. ويرزقه من حيث لا يحتسب تقوى، نعم إن شاء الله. هذا يعني لعلنا نذكره هنا في أحد المعاني التي ستأتي معنا، أن يعني الغني حقيقة من الناس هو المفتقر إلى الله والمتقي لله، هذا الغني الحقيقي من الناس والعزيز. طيب قال: أولا، فمن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. رواه مسلم. قالوا: من كمال غناه أن إنفاق المنفقين، وهذا أيضا يرجع إلى أن طاعة الطائعين لا تنفعه، من الطاعات النفقة. قال: أن إنفاق المنفقين وبذل الباذلين في سبيله وابتغاء مرضاته لا ينفعه بشيء، وكذلك شح الشحيحين وبخل البخلاء ولا يضره شيئا. قال الله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد غني عن صدقتك. إذا أردت أن تتصدق تصدق بشيء وسط بشيء حسن، أما تقصد الخبيث شيء لا ترضاه لنفسك، وإذا تصدق به عليك لا تأخذه إلا أن تغمض فيه، يعني تأخذه عن غضاضة نفس وإغماض. فاعلم أن الله غني إذن عن صدقتك إذا كنت تريد أن تصدق بهذا الأمر الخبيث أو الأمر الذي ليس بحسن. قال واعلموا أن الله غني حميد، فالله تعالى غني عن أعمال العباد. الإخوة هذا المعنى معنى جليل جدا، وفي الحقيقة له أثر عظيم على حياة العبد وعبادة لله. فهذا المعنى إذا استشعرته في طاعتك وأنت تصلي وأنت تطيع الله أن الله غني عن طاعتك، وأنت المحتاج إليه لما تصلي ولما تعبده. فهذا المعنى الإخوة يورث العبد افتقارا وانكسارا وانطراحا بين يدي الله. تستشعر أنك أنت المحتاج، وكلما افتقرت إليه فإنما تنجي نفسك وتنفع نفسك، والله غني عنك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ثم أيضا إخوة هذا الأمر والله له طعم آخر ولذة إيمانية عظيمة على قلب المؤمن لما يستشعر قول الله تعالى مثلا فكفروا وتولوا واستغنى الله، وقال هنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد إن يشاء يذهبكم. إذا ما استقمتم على طاعة الله يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد أحسن منكم يعبدونه أطوع منكم لله، وما ذلك على الله بعزيز، ليس على الله بممتنع. وتأمل إلى قول الله تعالى قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا إذا ما افتقرتم إلى الله وانفقتم في سبيل الله قال يستبدل قوما غيركم، ماذا تساوون أنتم عند الله؟ ولا شيء. إذا أعرضت ولم تفتقر قال يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله هذا الإخوة لما يسمعه المحب لله هذا العتاب أشد ما يكون على القلب، هذا العتاب والله أشد ما يكون على القلب. أن تتخيل نفسك في العمل وتبذل ما تستطيع في عملك، فعندك المدير يقول لك المدير ترى إذا ما عملت هذا العمل جيدا أنا أشيلك وأجيب واحد أحسن منك يشتغل أحسن منك، وأنت تحب المدير وبينك وبين علاقة طيبة، تخيل يقول لك هذا الكلام كيف يكون حالك؟ يعني ينكسر قلبك وتشعر في نفسك بأنك الآن ستبذل كل قوتك يعني المحافظة على مركزك عنده، ولا تسقط من عينه لا شيء، يذهب بك ويأتي بواحد أحسن منك. انظر كيف هذا يعني يورث العبد والله يعني حياء وانكسارا لله. ولذلك يشعر المسلم وهو يستشعر هذه الحقيقة أنه إذا ما عبد الله فالله تعالى يستغني عنه ويذهب به ولا يساوي شيئا عند الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أنت ماذا تساوي عند الله؟ مخلوق فقير حقير في هذا الكون الواسع العظيم، لولا أن الله تعالى كرمك، لولا أن الله تعالى هداك للإسلام وإلا كنت لا شيء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ثم قال ومن يهن الله فما له من مكرم. يعني هذا الذي ما سجد لله هذا مهين عند الله ليس له مكرم. فإذا هذا الإخوة المعنى يجعل العبد يعني يتفانى في عبادة لله ويبذل كل أنفاسه في عبادة الله، وتشعر هكذا بأنك أحوج ما تكون إلى أن تعبد الله. الله تعالى لا تنفعه طاعتك، أنت الذي تريد أن تنتفع بهذه الطاعة، تنتفع بالطاعة في الدنيا والآخرة، لأن الطاعة في الدنيا بركة، و كذلك في الآخرة تسعد في الآخرة بسبب الطاعة. ولما تجتنب المعصية تعلم أنك تجتنب المعصية والله تعالى غني عنك، حتى لو عصيت الله تعالى فالله غني عنك، ما تنقص شيء من ملكه، لكن هذا لمصلحة نفسك، لأن الله يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى، أنت الخسران في الدنيا والآخرة إذا عصيت الله. فإذن إخوة هذا يعني الشيء يجعل العبد يقبل على الله تعالى. لذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مفتقرا إلى الله تعالى غاية الافتقار، يعني بعد الصلاة يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتأمل في الأذكار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، شوف افتقار إلى الله في كل الأحوال، يذكر الله يفتقر إلى الله، يجلس مع الصحابة في المجلس الواحد يستغفر الله 100 مرة في المجلس الواحد مفتقر إلى الله. وكما جاء عن محمد بن واسع رحمه الله أنه لو رؤيا لقيل عنه مجنون من كثرة ذكره لله، شوف كيف الافتقار إلى الله شيء عجيب. وكان سفيان الثوري رحمه الله كما جاء في ترجمته يسمع له أن يقول ربي سلم سلم ربي سلم سلم، كأنه غريق متعلق بخشبة، هكذا حياته. والله أين قلوبنا من هذه القلوب، نعيش الساعات واللحظات الطويلة ويعني هكذا يظن الإنسان أنه خلاص غير محتاج إلى أحد، أنه يتمتع كما يشاء في هذه الدنيا، وينسى أنه مفتقر إلى ربه جل وعلا، وأن سعادته في عبادة لله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المقام الافتقار إلى الله عبادة، قال وهذا يورثه صفاء العبودية وعمارة السريرة بينه وبين الله وخلوص الود، فيصبح ويمسي ولا هم له غير ربه جل وعلا، يصبح ويمسي ولا هم له إلا أن يرضي الله تعالى. الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهكذا يقبل على الله تعالى. ثم أيضا الإخوة العبد في الحقيقة ما يطمئن إلا إذا افتقر إلى الله، وما يستغني يشعر بغنى في نفسه إلا إذا افتقر إلى الله، كما ذكر هذا ابن سعدي رحمه الله قال في أوجه الافتقار قال فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاصهم العبادة له، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. لو لم توفق لعبادة الله فسد قلبك، والله يفسد القلب يفسد حالك. وهكذا يعني يشعر المعرض عن الله والكافر، لذلك كثير من الكفار يذكرون هذا لما يهتدي إلى الإسلام يشعر أنه كان يعيش قبل الإسلام يعني في عالم آخر كالبهيمة، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أي حياة تعيشها بدون معرفة الله بدون عبادة الله بدون ذكر الله، والله تهلك. فلا غنى للعبد عن ربه طرفة عين. طيب، ولذلك قيل قال ابن القيم عن بعض السلف قال ينبغي للفقير أن لا تسبق همته خطوته، قال ينبغي للفقير الفقير إلى الله أن لا تسبق همته خطوته، يعني يكون دائم الافتقار ملاحظة هذا الباب افتقار إلى الله في كل عمل يعمله واجب الوقت، ما تسبق همته خطوته. أنت الآن هنا في الصلاة تفتقر إلى الله، أنت الآن في مجلس علم هذا المجلس افتقار إلى الله، أنت لا مفتقر إلى الله تعالى، تريد أن يهديك الله أن يوفقك أن يعني يفتح قلبك لهذا العلم، وإلا مثلا هذه المعلومات الآن التي نقرأها ممكن واحد يقرأ في بيته وخلاص يفهم، لكن أنت مفتقر إلى الله بإنزال السكينة في قلبك. أنت لا في مجلس علم فرصة، الله تعالى يجعل السكينة في قلبك ويورثك محبة هذا العلم والإقبال عليه. تفتقر إلى الله تعالى في كل أحوالك، لا تسبق همتك خطوتك. طيب، أيضا قال: ومن كمال غناه تنزهه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، فمن نسب إليه تعالى نقصا فقد نسب إليه ما ينافي غناه. قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. فهذا من أوجه الغنى، الله تعالى غني عن كل نقص وكل عيب. ولذلك الإخوة هذا الاسم يعتبر من الأسماء الجامعة، يعني يجمع كل الأسماء الحسنى، الغني مثل الكبير والصمد والعظيم والجليل، هذا من الأسماء الجامعة، لأن الغني لا يكون غنيا إلا إذا كان قديرا خالقا رازقا سميعا بصيرا عليما، وإلا لما كان غنيا بنفسه، يحتاج إلى أحد يساعده مثلا في معرفة كذا، يحتاج إلى أحد يبلغه ماذا قال فلان، هذا فقير إذن إلى غيره. لكن الله تعالى هو الغني من كل وجه. فلما نسب النصارى قاتلهم الله نسبوا إليه الولد، كيف نفى الله تعالى هذا عن نفسه؟ قال سبحانه هو الغني، إذا لا يحتاج إلى ولد، الولد إنما يحتاج إلى إنسان حتى يعينه ويؤانسه، أما الله تعالى غني عن الحاجة، له ما في السماوات وما في الأرض. قالوا من كمال غناه تنزهه تبارك وتعالى عن الشركاء والأنداد، الشرك في العبادة يخالف غنى الله جل وعلا. فمن ذهب إلى قبر وقال يا ولي فلان قربني إلى الله، هذا يتنقص الله تعالى في غناه. كيف ذلك؟ قال إذ كيف يسوى التراب برب الأرباب، كيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. كيف يسوى العبيد بمالك الرقاب الذي جميع رقاب العبيد تحت قبضته وطوع تدبيره. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الله أكبر، كيف يحتج الله تعالى على تفرده في الألوهية بغناه، يقولون المسيح ابن الله، قال قل فمن يملك من الله شيئا، من يمنع الله إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. وقال الله تعالى أيضا، يدخل في هذا قول الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. لماذا؟ أنه له الغنى التام، قال له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، قل لله الشفاعة جميعا، ثم يحتاج إلى شفعاء يشفعون وسائط يتوسطون للخلق، لأن الله غني عن الواسطة، الله عليم بحاجتك، قدير على إجابتك، كريم رحيم، ما يحتاج إلى واحد يتوسط عند الله تعالى حتى يرحمك، مثل يعني بعض ملوك الدنيا ممكن ما يرحم هذا الإنسان إلا إذا جاء عن طريق ابنه عن طريق أهله، لكن الله تعالى هو العليم والقدير والرحيم والكريم والقريب، إذا سألك عبادي عني فأني قريب، هو الغني، فلماذا يحتاج إلى وسائط؟ فالغني ينفي الشرك في عبادته جل وعلا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله جل وعلا في حديث القدسي أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك هذا الاسم الإخوة من ثماره أنه يورث العبد الإخلاص، يورثك الإخلاص، تم في الحديث. هذا الاسم يدفع الرياء عن الإنسان، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال العلماء في هذا، لماذا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك؟ هذا في بيان السبب الذي يمنع من قبول عمل المرائي. المرائي لما مثلا يطيل صلاته لغير الله، لماذا عمل غير مقبول؟ لأن الله غني. كيف؟ قال العلماء، قال كمال غناه، أو نقول مباشرة لا يليق بغناه أن يقبل عملا فيه شرك. لا يليق بغنى الله أن يقبل الله تعالى عملا فيه شرك، لأنه يتضمن أن غير الله له حظ من الغنى والعبودية، لأنه يتضمن أن غير الله له حظ من الغنى والعبودية. فهمنا؟ لو قبل الله عمل المشرك أو عمل المرائي، كأن هذا اعتراف ضمني من الله أن هذا الذي صرفته العمل يستحق شيء من العبودية والغنى، فأقبل عملك إذا صرفته لهذا المخلوق. إذن وهذا ممنوع، والله تعالى هو الغني وكل ما سواه فقير. فإذن لما تستشعر أن الله هو الغني، إذن كل مخلوق فقير، لماذا تصرف عبادتك لغيره؟ لماذا تريد مدح فلان وفلان وهو فقير، ما يقدم كلام ولا يؤخر عند الله شيئا؟ تخلص في عملك، في صلاتك، في عبادتك. قال ومن كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل والنهار، وأن يديه سحاء في كل وقت، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، هذا يسأله، هذا يريد زواج، هذا يريد مالا، هذا يريد قرضا، هذا يريد كذا، ويسأل الله، يا الله يسر لي، يا الله ارزقني، يا الله اشفني، حوائج الناس في كل يوم. قال ويعدهم عند ذلك بالإجابة مهما عظم السؤال، مهما عظم السؤال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من آداب الدعاء ماذا؟ لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ماذا علل؟ قال فإن الله لا يتعاظمه شيء، الله غني عظيم، ليس عنده حاجة عظيمة كبيرة ما يستطيع أن يلبي لك هذه الحاجة أبدا. هذا من آداب الدعاء، مهما سألت الله تعالى فألح في الدعاء، ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني إن شئت تغفر لي وإن شئت ما تغفر لي، لأن قد يكون هذا المطلوب عظيما. لا، وقال في الحديث في رواية فإن الله لا مكره له، هو الغني لا يوجد أحد فوقه يحتاج أن يستأذنه هل ألبي لفلان كذا وأغفر لفلان ولا أغفر له، لا، الله هو الغني. فإذا سألت ألح على الله تعالى في الدعاء وافتقر إليه. قال وأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإثابة، وهو تبارك وتعالى واسع الفضل جزيل النوال، وقد آتاهم من كل ما سألوه وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه حقا. الله أكبر، لو ينظر الإنسان الله في حياته سبحان الله كيف يجد نعم الله تعالى عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن ينسى الإنسان، ينسى أنه كان يسأل الله أن ينجحه في هذا الاختبار والمدرسة ونجحك، وتأتي حاجة أخرى وحاجة أخرى وحاجة أخرى، تقضى الحوائج سبحان الله بالدعاء، ثم ينسى الإنسان كل هذه الأمور. ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤلهم لم ينقص ذلك مما عنده. ففي الحديث القدسي يقول تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، رواه مسلم، يعني ولا شيء. فهذه المعاني الإخوة، يعني غنى الله تعالى تثير في القلب افتقار العبد إلى الله تعالى، وأنك إنما تفتقر إلى من بيده خزائن السماوات والأرض، بذلك تكون غنيا. فالغنى كما قال ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الغنى، قال الغنى نوعان: غنى بالله، استغني بالله، وغنى عن كل ما سوى الله. غنى بالله، تستغني بالله، تتوكل على الله، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلي إلى نفسي طرفة عين، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الرحمن الرحيم إذا تلوت القرآن، بسم الله في كل حياتك تقول بسم الله بسم الله بسم الله، أنت فقير إلى الله. تستغني بالله، غنى بالله، وغنى عن كل ما سوى الله، لأن كل ما سوى الله فقير والله بيده كل شيء، فتفتقر إلى من بيده كل شيء. ولذلك الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، كما ثبت في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن كثرة عرض الدنيا ومتاع الدنيا، لا، الغنى الحقيقي ماذا؟ ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفس يعني أن تكون غنيا عما في أيدي الناس، وتكون غنيا بالله مفتقرا إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، ما تحتاج إلى غيرك، تكف يدك عن الناس. قال: وقنعه الله بما آتاه، هذه راحة قلبية، يعني تقنع بغنى الله لك وبرزق الله عليك، تقنع فما تنظر إلى ما في أيدي الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما قال له جبريل، قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه إيش؟ استغناؤه عن الناس. عزك الحقيقي باستغنائك عن الناس، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن المنافقين لا يعلمون. لذلك الإخوة، كلما افتقر المسلم إلى ربه وترك الناس من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه، يشعر بلذة الإيمان، وهذا من أسرار التوحيد الإخوة، يشعر بإخلاص أعظم، بل يشعر براحة الحقيقة، راحة نفسية، هذه من أسرار التوحيد، هذه الراحة النفسية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، خلاص قلبك ما يتعلق بشيء من متاع الدنيا. أما إذا تعلق القلب بالدنيا لابد أن يصاب بالهم، كما قيل: خذ من الدنيا وخذ بقدرها هما، هذه مقولة بعض الحكماء يقول: خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، كل ما تأخذ شيء من الدنيا يعني ليس فيه قضاء لحاجة تحتاجها تقيم بها يعني مصلحتك أو أمر دينك، فاعلم أنها هم، أن هذا الشيء الدنيا يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى إصلاح. واحد عنده جهاز معقد، شوف كيف مثلا يتعطل، يحتاج إلى يصيبهم كيف أصلحه ويذهب يمين ويسار وكذا، لكن واحد استغنى مثلا يستطيع أن يقضي حاجته بدون أن يحتاج إلى شيء من متاع الدنيا مثلا، الحمد لله خير ونعمة ما يحتاج. أما كثرة المتاع في الدنيا، حتى انظر أنت، انظر إلى البيت، إنسان ما عنده أثاث في بيته إلا شيء يحتاجه، حصير ينام عليه وشيء يأكل منه خلاص، يتجمع عنده شيء. لكن واحد عنده 50 صحن وهذه الثريا وهذه الليت الصغير وهذا كذا وهذه فراش، اليوم ينسكب اللبن على الفراش يحتاج إلى غسيل ويحتاج إلى إخراج ويحتاج إلى كذا، وغدا تنكسر هذه الثريا يحتاج إلى إصلاح، وتعال المكيف يخترب وهذا يخترب، يكون هكذا مهموم بالدنيا. أنا ما أقول تستغني عن كل هذه الحاجات، لا، لكن المقصد الإخوة أن كل ما زدت على نفسك من متاع ما تحتاجه من الكماليات، ازداد همك في الدنيا، ازداد انشغالك في الدنيا، كلما تخليت عن الدنيا تسلم ترتاح، يعني يكون لك وقت في ذكر الله وفي عبادة الله. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل علي عمر رضي الله عنه في المشربة يراه نائما على حصير، ويقول له الصحابة لو اتخذنا لك وطاء قال ما لي وللدنيا، إنما أنا الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لما دخل عمر رضي الله عنه على أبي عبيدة أمين هذه الأمة عامر بن الجراح وكان أميرا على الشام، دخل بيته قبل ذلك أبو عبيدة يقول له يا أمير المؤمنين ما تريد إلا أن تعصر عينك علي، يعني تريد أن تبكي، تدخل بيتي ستبكي إذا دخلت. كيف دخل بيته ما رأى إلا يعني فراش وإناء للطعام وكسرة خبز فقط وسيف معلق. قال أين متاعك يا أبا عبيدة؟ قال يكفيك يا أمير المؤمنين ما بلغك المحل، يكفيك ما بلغك المنزل، ما بلغك الجنة. فبكى عمر رضي الله عنه. لماذا تتوسع وتحتاج تفتقر بقلبك؟ ترى هذا في شيء من يعني التعلق بغير الله. لا يا أخي خلك غني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الشيخ بن باز رحمه الله لما تولى رئاسة الجامعة قال له هذا قصر تسكنه؟ قال لا أنا أريد بيتي الطيني، وجلس في بيته الطيني، من ما يعني أطاق أن يتحول إلى هذا القصر. سبحان الله، شوف غني غني لأنه افتقر إلى الله، افتقر إلى الله فكان غنيا. قيل الحسن البصري رحمه الله بما نلت هذه المكانة؟ كان يعني مهيبا بين الناس. قال باستغنائي عن دنيا الناس واحتياجهم إلى علمي. كيف عزيزا يكون العالم وطالب العلم ما يستغني عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على ماذا الإخوة؟ على أن لا يسأل الناس شيئا. قال ثوبان حتى كان أحدنا يسقط صوته وهو على راحلته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. في الغنى كيف بعض الناس للأسف الآن قلوبهم مفتقرة، لما يدخل بيت إنسان يقول كيف حصلت هذا وكم اشتريت هذه الثريا، ويعجب بمتاع الدنيا. شوف كيف قلبه مشتت، قلبه فيه حب للدنيا، وإلا ما سأل هذه الأسئلة. وإذا واحد سافر يا فلان هات لي كذا وكذا، وإذا واحد خرج من بيته يا فلان اشتر لي كذا وكذا، دائما يسأل. لماذا تسأل؟ لا تعلق قلبك بالحوائج الدنيوية، ما تعلق قلبك بشيء، أو أقصد ما تلتفت إلى الدنيا إلا في شيء يعني تحتاجه حقا في دنياك حتى تصلحها، أو تحتاجه في ما يصلح دينك يقويك على طاعة الله، أما غير هذا لا تلتفت إليه. من حسن إسلام المرء، تريد الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، تركوا ما لا يعنيه. كذلك الإخوة، من لذلك أهل الغفلة يعني غناهم كما قال ابن القيم بالسبب. أهل الغفلة غناهم بالأسباب، يتعلق بالمال، يتعلق بالملك، يتعلق بمزرعته، يتعلق بكذا، هذا غناه، فيكون يعني مشتت القلب ولا يجد طعم الإيمان، صفاء الإخلاص والعبودية لله. أما يعني المؤمنون فغناهم بالله جل وعلا. كذلك يقول ابن القيم من علاماته يعني هذا الغنى الخلاص من الخصومة. من علامات الغنى تستغني بالله عن كل أحد، الخلاص من الخصومة، يعني للنفس، تترك الخصومة لنفسك، لأن الذي يخاصم لنفسه يطلب لنفسه ويجادل لنفسه ويعاتب لنفسه فهذا إيش؟ كأنه محتاج إلى غيره. ذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلت، لما فعلت كذا؟ شوف غني، ما أحتاج والله فعلت كذا ولا ما فعلت كذا، أنا غني عن الدنيا لأن هذا شيء ما يضرني في ديني، فما يحتاج أن يعاتب الخادم ولا لشيء لما فعله هل ألا فعلت كذا، لا غني. لكن يوم انظر إلى حياة الناس، انظر كيف يعاتب الخادم، يا أخي فعلت كذا فعلت كذا، مع أن قد يكون الأمر يسيرا ما يضرك يعني في حياتك ولا في دينك. وانظر إلى تعاملات الناس هكذا، يعني هذا كثير ما يقع بين الإخوة وبين لماذا فعلت كذا، ليش تأخرت، ولماذا قلت كذا، ولماذا ما سلمت علي، ولماذا فعلت كذا، ما هذا والله من الفقر إلى غير الله. لماذا أنت محتاج إليه؟ تسأله حاجتك أن يفعلك كذا وأن لا يتأخر عليك وأن كذا. نعم قد يكون بعض الناس لبعضهم يعني سخريا، لكن مع ذلك هذا العتاب الكثير وهذا الطلب هذا يشعر بأن قلب هذا الإنسان غير ساكن إلى ربه، غير مطمئن بالله، وإلا لترى كل هذا الكلام، يعرف أن كل شيء بقدر الله وخلاص. أما الجدال لله، يجادل لله، فنعم هذا من كمال العبودية لله. اللهم لك أسلمت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. افتقار إلى الله في كل شيء. فإذن هذه كلها الإخوة من آثار يعني هذا الافتقار إلى الله، افتقار من بيده كل شيء تستغني عن كل هذه التصرفات. ذلك ابن تيمية يقول: العارف لا يرى لنفسه على الناس فضلا، ولا يرى لنفسه على الناس حقا. شوف مستغني بغنى الله، افتقاره إلى الله، لا يرى لنفسه فضلا على الناس، ولا يرى لنفسه حقا على الناس. ما أريد، صحيح أنا عندي حقوق لابد أن تؤديها إلي، لكن إن أديت جزاك الله خيرا، وإن ما أديت حقوقي فأنا مستغني، الله تعالى يكفيني. قال: ولأجل ذلك لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب. لكن شوف حياتنا اليوم ضرابة ومطالبة ومعاتبة، هذا كله والله من عدم تحقيق التوحيد والافتقار إلى الله جل وعلا. قال: ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه تبارك وتعالى على أهل الإيمان في جنات النعيم من صنوف اللذات وأنواع النعم وأطايب المنن، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الغنى العظيم في الجنة. الله أكبر، كنا نعيش الآن في هذه النعم العظيمة، ما بالك بنعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من غنى الله جل وعلا. قال: فمن عرف ربه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه. من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. وعلم العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. ابن سعدي رحمه الله تعالى يقول أيضا: ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفس طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. لذلك انظر إلى افتقارك إلى الله في كل وقت. الآن أعظم شيء نستفيد هنا لإخوة من هذا الدرس أنك تكون في كل لحظة تعاهد نفسك أنك فقير إلى الله. في صلاتك انظر كيف الصلاة افتقار إلى الله، في حركاتها افتقار إلى الله، في سجودها، في وضع اليمنى على اليسرى، حتى في أنواع الصلوات. الاستسقاء له صلاة افتقار إلى الله، الكسوف له صلاة افتقار إلى الله تعالى، الاستخارة تريد حاجة لها صلاة افتقار إلى الله تعالى. انظر إلى الزكاة، إذا افتقرت إلى الله في زكاتك ما تشعر أنك غني وأنك أنت الذي تعطي الفقير، لا، أنت فقير لما تزكي مالك تصدق بمالك، أنت الفقير، لأنك محتاج أن تطهر قلبك من حب المال ومن الشح والبخل وهذه الأمراض، حب الدنيا، فتعطي الفقير فيطهر قلبك، فأنت الفقير في الحقيقة إلى الله. الصيام فقر إلى الله، تفتقر إلى الله، حالك حال المسكين الفقير، تنتظر فقط أن يأذن الله تعالى لك يقول لك كل فتأكل كالفقير تماما. الحج ما أجمله من افتقار، لباسك لباس الفقير، هكذا تطوف حول البيت كما يطوف العبد الذليل الفقير حول بيت سيده يريد قضاء حاجته، وتتنقل من مشعر إلى مشعر مفتقرا إلى الله. وانظر يعني في باقي الأمور في الأذكار، حتى في قضاء حاجتك تفتقر إلى الله، إذا دخلت الخلاء تفتقر إلى الله، اللهم، هذا افتقار. إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، افتقار إلى الله، تشعر بفقرك حتى في طعامك وشرابك. هذا الباب كله باب الأطعمة يدل على غنى الله، وهو يطعم ولا يطعم، يدل على فقر العبد، أنك تأكل وتشرب تحتاج. حتى من أذكار الطعام والشراب، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وكذلك الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي. يعني الله غير مكفي، هو الكافي، لا يحتاج إلى أحد يكفيه، والغني تتذكر غنى الله، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يعني أنا ما أستغني عن الله طرفة عين حتى في طعامي، ولا أستطيع أن أودع الله وأستغني عنه وأتركه، فتجعل كل حياتك افتقار. وهكذا في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، افتقار إلى الله في كل لحظة من لحظات حياتك، تفتقر أن يهديك الله فيوفقك لأحسن عبادة في هذا الوقت الذي أنت فيه، هذا افتقار إلى الله. فأنت محتاج إلى الافتقار إلى الله تعالى في كل شيء. جاء الأذان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير إلى خيرك، ما أستغني عنك طرفة عين. فإخوة والله هذا له أثر عظيم في حياة العبد، أن الإنسان يعني هكذا يستشعر هذا المعنى، يعني تنقبض نفسه من الدنيا. الإمام أحمد كان يقول هكذا، يقول إنما هو طعام دون طعام، ماذا التوسع في الأطعمة، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، صبر أيام قلائل. تشعر بفقرك إلى الله تعالى، فما يكون الآن هدفك في الدنيا يعني كما قال ابن عباس يقول الله تعالى ولو بسط الله الرزق العباد لبغوا في الأرض، قال بغيهم طلبهم منزل بعد منزلة ودابة بعد دابة ومركبا بعد مركب وملبسا بعد ملبس. كذا حياة الناس، ماذا أبني، كيف يكون شكل البيت، كيف سيارتي، لابد بعد كل سنة أبدل السيارة، سيارة أنيقة، وهكذا يكون يعني ينتقل من يعني حاجة إلى حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لما يفتقر القلب لهذه الدنيا وينسى غناه بالله وافتقاره إلى الله، ذلك والله الإخوة هذا يعني من أنفع ما يكون في حياة العبد. هذا هو أصل العبودية، روح العبودية، الافتقار والذل لله. فالآن إذا جئت تقرأ القرآن تشعر أنك فقير، أنت تفتقر إلى قراءتك لهذا القرآن. لما تقرأ القرآن بهذه النية بهذا القلب، أنك الآن تفتقر والله، تتلذذ بالقرآن، أني أنا الآن أفتقر لمناجاتي لله، الله يسمعني، الله غني عني، لكن أنا الفقير أريد أن أتلو كلام الله حتى يسمعني ويعطيني ويرحمني ويضاعف لي الحسنات. هكذا في كل طاعة، في كل ذكر، في كل حالة من أحوال حياتك، أنك تفتقر إلى ربك، فهكذا يعني تشعر بذل الله وخشوع وانكسار. وهذا هو الإخوة روح العبادة. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أحيني مسكينا واحشرني، واللهم أحيني مسكينا ومتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كن في القلب مسكنا لله، افتقار إلى الله، بالصلاة تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.